بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أظن والله أعلم أننا توقفنا عند شرحنا لخلاف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وقلنا إن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا فيه إلى على قولين، فمنهم من قال بوجوب سبع غسلات، ومنهم من قال بالاكتفاء بثلاث غسلات. وبينا سبب خلاف العلماء في ذلك، وهو أنه يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي أن الراوي إذا خالف مرويه فهل المعتمد الرأي ولا الرواية؟
الرواية.
المعتمد الرواية، هذا هو الحق. وانتهينا من هذه المسألة والله الحمد والمنة. المسألة الثامنة الظاهرة كم؟ المسألة الثامنة، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التتريب، هل يجب إذا غسلنا الإناء من ملوغ الكلب أن نتربها، أن نترب الإناء، يعني أن نجعل غسلة خاصة بالتتريب، أم أنه يكتفى بسبع غسلات كلها بالماء أو كلها بالماء من غير تتريب. اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو وجوب التتريب. لا يطهر الإناء من ولوغ الكلب بمجرد غسله بالماء، بل لا بد من غسلة التراب. والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أولاهن بالتراب، وهذا خرج مخرج الأمر. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، ولا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذين قالوا بعدم وجوب التتريب استدلوا برواية البخاري والتي لم يرد فيها ذكر التراب، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هل ذكر التراب في هذه الرواية؟ الجواب لم يذكر التراب في هذه الرواية، لكننا نوجب غسلة التراب على أصح قولي العلماء استدلالا برواية مسلم، فإن مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث قال أولاهن بالتراب. نعم لم ترد في رواية البخاري، لكنها وردت في رواية مسلم، وأنتم تعلمون أنه لا يتعارض أن يقتصر الثقات على ذكر شيء ثم يأتي ثقة آخر ويزيد لفظة لم يزدها الثقات، لأن هذا ندخله تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. نعم البخاري لم يذكر التراب، ولكن الثقات من رجال مسلم ذكروها، فهي داخلة تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. فإذن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الإناء من ولوغ الكلب لا تكمل طهارته أو تطهيره إلا بغسلة التراب. ومن فوائد هذا الحديث ما اختلف فيه العلماء، هل تقوم المنظفات الحديثة المعروفة في هذا العصر مقام غسلة التراب؟ هل تقوم المنظفات الحديثة المعروفة في هذا العصر مقام التراب أم لا بد من عين التراب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب خلافهم يرجع إلى تعيين التراب، إلى الحكمة من تعيين التراب. فمن ذكر منهم أن التراب عينه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا غير معقول المعنى قال بوجوب التراب، لأنه نص على التراب مع وجود أكثر المنظفات في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد كانت توجد الأشنان وهي نبات في البرية معروف يستخدم لزيادة التنظيف والتطهير، وكان موجود السدر، والسدر أنتم تعرفونه أنه مما يزيد في النظافة والنقاء، ولذلك أمرنا أن نغسل موتانا بالماء والسدر، وأمر المسلم الجديد أن يغتسل بماء والسدر كما في السنن من حديث قيس بن عاصم. فإذا المنظفات أو بعض المنظفات كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، فكونه عليه الصلاة والسلام يترك تخصيص هذه المنظفات ويخص التراب بالذكر دل ذلك على وجود معنى في التراب غير معقول المعنى. فإذا لا يجوز لنا أن نتجاوز نص النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث خصص التراب فلا نقول بإجزاء غيره، هذا القول الأول. ومن أهل العلم من رأى أن تخصيص التراب إنما هو لزيادة التنظيف، يعني أن العلة في التتريب في تتريب الإناء من ولوغ الكلب، إنما هو زيادة التنظيف. فقال هؤلاء، قالوا إن هناك من المنظفات الحديثة ما هو أشد تنظيفا من إيش؟ من التراب، بل إن التراب ليس مما ينظف به الناس عادة أوانيهم أو ثيابهم، بل إنهم ينظفون أوانيهم وثيابهم من التراب لا بالتراب. فقالوا إذا كان التخصيص حكمته، إذا كان التخصيص حكمته زيادة التنظيف، إذا كان التخصيص حكمته زيادة التنظيف، فإذن ما عرف في هذا الزمان من المنظفات الحديثة أولى بالتنظيف من التراب. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو القول الأول، القول الأول الذي يخص التراب، فلا ينبغي تعدي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وذلك لأن الأمر تعبدي، كان في السابق تعبدي، لأنه ليس ثمة مكتشفات ولا أجهزة ولا مناظير تكتشف تلك الخصيصة التي يحملها التراب. فإن العلماء رحمهم الله تعالى والأطباء المعاصرين قد نصوا على أن هناك مادة في لعاب الكلب يفرزها فتلتصق مباشرة في جدار الإناء. جميع المنظفات لا تقتل هذه المادة، إلا مادة في التراب تقتلها، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واسمعوا إلى هذا النقل من شيخ المحدثين في زمانه الشيخ أحمد شاكر، فإنه قال في تعليقه على إحكام الأحكام للإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقول: قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة أن وجه غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب إحداها بالتراب هو أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها 4 ملليمترات، فإذا راث الكلب يعني تغوط خرجت بويضاتها بكثرة في الروث، فيلصق كثير منها بشعر دبره، وعادة الكلب أن ينظف مخرج دبره بلسانه، أكرمكم الله، فيتلوث لسانه وفمه بها وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره. فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله إنسان كما يفعل الإفرنج ومقلدوهم علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه، يعني في فم إيش يا جماعة؟ في فم صاحب الكلب، فتعلق في فمه في أثناء أكله وشربه، فتصل حينئذ إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاء وتصل إلى أوعية الدم، فتحدث أضرارا كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب بهذه الدودة عسير جدا، لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس، كان اعتبار الشرع إياه موبوءا والغسل من ولوغه 7 مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه، وهو عين الحكمة والصواب. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذه المكتشفات الحديثة تثبت معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال هذا الحديث في عصر لم تعرف فيه تلك الآلات ولم تعرف فيه تلك المناظير والمكتشفات الحديثة، لأنه إنما يتلقى وحيه عن الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء جل وعلا. ولذلك هذا الحديث أيها الأحباب أصل من أصول الطب، ويسميه العلماء، علماء الطب يسمونه بالطب الوقائي، يعني مدافعة المرض قبل ولوجه في بدن الإنسان. فإذا هذا الحديث أصل لا مثيل له في عالم الطب. وإن كان بعض المتأثرين بثقافة الغرب من أنصاف المثقفين ينكرون هذا الحديث ويستنكرون ورود التراب، الأمر بالتراب في غسل الولوغ في ولوغ الكلب في الإناء، ولكن هؤلاء لا عبرة بفهمهم ولا عبرة بكلامهم، لأن المسألة مفصولة بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمر إذن معلل، وقد أظهر الله جل وعلا بتلك المكتشفات الحديثة هذه العلة التي نبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. يقول بعض العلماء: لقد جاء علماء الطب الحديث بما حملوا من أدوات ودراسات وبحوث، فوجدوا علاقة عجيبة بين التراب وداء الكلب الذي تسببه هذه الدودة. فالكلب مرض من الأمراض التي تكون في لعاب الكلب وتنتقل منه إلى الإنسان، وقد يكون الكلب حاملا لهذا الداء من حيث لا يشعر صاحبه وإن لم تظهر عليه علامات الإصابة. وهذا الداء، يعني داء الكلب الذي يعلق في الإناء، مهما غسل بالماء فإن الماء لا يقتل جراثيمه ولا يذهب بها، فإذا مسحت بالتراب مرة فإنه لا يبقى لها أثر ولا عين. وكذلك كل الجراثيم التي يحملها الكلب لا يذهبها ويقضي على خطرها ويقي من ضررها إلا التراب. ولا نقول إلا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبناء على هذا فالقول الصحيح الذي رجحناه هو أن التراب لا هو أنه لا يقوم غير التراب مقامه من سائر المنظفات لما ذكرته من التعليم. إذن ليس المقصود مجرد زيادة التنظيف، بل المقصود بغسلة التراب إزالة هذه الجراثيم التي تعلق بالإناء بسبب ولوغ الكلب فيه، والتي تسبب للإنسان داء الكلب. فانتبهوا لهذا. فإذا غيره من المنظفات لا تقوم مقامه على القول الصحيح. ومن مسائل هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكان غسلة التراب. أهي الأولى أم الوسطى أم الأخيرة؟ وسبب خلاف العلماء، انتبهوا لي يا إخوان، وسبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، سبب الخلاف هو اختلاف الروايات الواردة في هذا الحديث اختلاف الروايات الواردة في هذا الحديث. ففي رواية مسلم أولاهن، هذه في رواية الإمام مسلم رحمه الله، وفي رواية أخرى في السنن أخراهن. إذن رواية تحدد أنها الأولى ورواية تحدد أنها الأخيرة. وأما في رواية الترمذي رحمه الله فإنها جاءت على التخير، فقال أولاهن أو أخراهن بالتراب. والأصح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن غسلة التراب تكون الأولى. والدليل على ذلك أن هذه الرواية هي أكثر ما ورد في طرق الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني أكثر ما حدث به الثقات من الروايات إنما هو الاقتصار على قولهم أولاهن بالتراب. فإذن هذه الرواية نرجحها من حيث الأكثرية. هذه الرواية نرجحها من حيث الأكثرية، فأكثر رواة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما يذكرون أولاهن. والسبب الثاني من أسباب الترجيح أنه لو كانت غسلة التراب هي السابعة، يعني الأخيرة، لاحتجنا إلى غسلة زائدة على المقرر شرعا حتى نزيل أثر التراب. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن رواية أولاهن هي الرواية المعتمدة، وما عداها فغير مقبول. أما قوله أخراهن فإننا نجعلها شاذة، وأما قوله أولاهن أو أخراهن فإننا نجعلها من باب شك الراوي، وقد جزم أكثر الثقات بأن الغسلة بأن غسلة التراب هي الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه بيان غلظ نجاسة الكلب، فيه بيان غلظ نجاسة الكلب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه سبعا. ومن فوائده أيضا هل ينجر هذا الحكم إلى ما صاده الكلب بفمه، هل ينجر هذا الحكم إلى ما صاده الكلب بفمه يا جماعة، هل ينجر هذا الحكم إلى ما صاده الكلب بفمه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله عدم الوجوب، وإنما هذا الحكم مختص بالإناء، بالإناء فقط، لأن النبي صلى لأن الله جل وعلا أجاز لنا أن نأكل ما صاده الكلب، مع علمه جل وعلا أن الكلب إنما يصيد بفمه، ومع ذلك أجاز الله لنا الأكل مما صاده من غير أمر بغسله. قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فاشترط الله جل وعلا هنا شرطين، الشرط الأول القصد إلى إرسال الكلب للصيد، لأنه قال أمسكن عليكم ولم يقل أمسكن لكم، وهنا دليل على اشتراط النية في الإرسال. الأمر الثاني قال واذكر اسم الله عليه، ولو كان الغسل واجبا لبينه، لأنه وقت الحاجة، وقد تقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أيضا، وكان صيادا فربما صاد بالسهم وربما صاد بالكلب، فكانت عنده كلاب معلمة يصطاد بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحل من صيده بكلبه وما لا يحل، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت، انتبهوا للحديث، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. الحديث هذا هو الشاهد، فأجاز له أن يأكل بأمرين، الأمر الأول أن يقصد الإرسال، والأمر الثاني أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال. فلو كان غسل ما صاده الكلب بفمه واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، فلما لم يأمره به مع قيام الحاجة دل ذلك على أنه غير واجب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأنه في الغالب لا يمكن التحرز منه في باب الصيد، في باب الصيد، في باب الصيد بالكلاب المعلمة لا يمكن التحرز من هذا اللعاب الذي نفذ في جلد الفريسة ولحمها. فالأمر بغسل ما صاده الكلب بفمه فيه من العسر والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله، وقد تقرر في القواعد أن المشقة أجمع، وقد تقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. يقول العلماء ولأن الفريسة في الغالب تطبخ على النار، ولأن الفريسة في الغالب تطبخ على النار، فلا يأكلها ابن آدم إلا بعد طبخها على النار، وأنتم تعرفون أن النار من جملة المنقيات من تلك الجراثيم التي تعلق في من فم الكلب. ومن مسائل هذا الحديث أيضا هل يلحق إناء الطعام بإناء الشراب، هل يلحق إناء الطعام بإناء الشراب هجمة إناء الطعام. طبعا الحديث نص قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هل هذا إناء شراب ولا إناء طعام؟ إناء شراب. فهل يلحق إناء الطعام بإناء الشراب؟ أقول هذا فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح التفصيل. أما إذا كان الشراب سائلا، أما إذا كان الشراب عفوا أحسنت إنما أما إذا كان الطعام يحمل طبع السيولة، يعني يكون سائلا، فإنه حينئذ يقاس أو يدخل في عموم الأمر بالغسل، هو طعام وليس بشراب، ولكن من طبيعته إيش؟ السيلان، فحينئذ يدخل في إناء الشراب فيجب غسله سبعا إحداها بتراب. وأما إذا كان الطعام جامدا، وأما إذا كان الطعام جامدا فلا يخلو إما أن نتحقق أو يغلب على الظن أن الكلب أكل من وسط القصعة ولم يلعق بلسانه جوانبها، إما أن نتحقق أن الكلب أكل من وسط القصعة ولم يلعق بالطعام جوانبها، فحينئذ يكتفى بإبعاد ما يعني المقدار الذي أكل منه وما حوله، ولا شيء على الإنسان بعد ذلك، يعني لا يجب غسل إنائه سبعا إحداها بتراب. وأما إذا غلب على ظننا أو تيقننا أنه لعق أطراف الإناء أو جوانب القصعة أو جوانب الإناء بلسانه، فإننا حينئذ نطبق عليه الحكم الوارد في هذا الحديث، لأن لسانه فيه هذا الأذى والنجاسة التي ذكرتها في أوائل شرح هذا الحديث. فإذا الطعام إن كان سائلا فيأخذ حكم إناء الشراب، وأما إن كان جامدا فلا يخلو، إما أن نتيقن أو يغلب على ظننا أن الكلب أكل من وسط القصعة ولم يلعق بلسانه جوانبها، فهذا يكتفى بإزالة المقدار الذي أكل منه وما حوله. وأما إذا يعني علمنا أو غلب على ظننا أنه لعق الطعام بجوانب القصعة بلسانه، فإنه حينئذ يطبق عليه هذا الحديث. والأولى والأحسن والأكمل والأحوط في باب الصحة ألا يستعمل الإنسان هذا الإناء إلا بعد غسله سبعا إحداها بتراب، سواء كان إناء طعام أو إناء شراب، هذا هو الأحوط. وأما من أراد التفصيل فهو الذي ذكرته لك قبل قليل. ومنها أيضا من مسائل هذا الحديث، هل يلحق بلعاب الكلب سائر أجزائه؟ هل يلحق بلعاب الكلب سائر أجزائه؟ يعني فيما لو وقعت يده أو أذنه أو رجله أو شيء من شعره في الإناء، فهل يجب غسله سبعا إحداها بتراب؟ فيه خلاف بين العلماء، والأقرب إن شاء الله أنه يجب غسل الإناء منه، لكن لا يطبق عليه هذا الحديث. نعم يجب غسل الإناء منه، لأن الكلب قلنا إنه نجس فهو ينجس الإناء، لكن أما أن يغسل سبعا إحداها بتراب فإن هذا لا يطبق عليه، لأن الحديث ورد في الولوغ وفي الشرب من الإناء، فهذا الحكم خاص بفم الكلب ولا يتعدى إلى سائر أجزائه. فإذا وقعت يد الكلب أو أذنه أو رجله أو شيء من شعره في هذا الإناء، فيكتفى بغسل الإناء مرة حتى تزول عين النجاسة منه، ولو مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن لا يشترط سبعا إحداها بتراب، لأن هذا الحكم مخصوص بولوغ الكلب، فالحديث قيده بالولوغ. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، كيف تستعمل غسلة التراب؟ ماذا نفعل بغسلة التراب؟ هل يعفر الإناء بالتراب تعفيرا من غير ماء، من غير خلطه بماء، أم لا بد من خلطه بالماء؟ فيه خلاف، والقول الأقرب إن شاء الله أن التراب لا يعطي أثره إلا إذا شيب بالماء، فهما غسلتان في غسلة، غسلة التراب وغسلة الماء. فإذا تأخذ شيئا من الماء فتضعه في الإناء، ثم تضرب التراب عليه فتغسل بالتراب جوانب القصعة والإناء، فإذا لا يعفر تعفيرا من غير ماء، لأن هي الغسلة الأولى، فلا يعفر تعفيرا من غير ماء، بل الأكمل أن يجعل شيء من الماء في جوانب القصعة أو مع التراب أو قبل التراب، فيضرب التراب عليه حتى يبتل به، ثم تدير التراب مشوبا بالماء في جوانب القصعة. وهل هناك عدد من الإدارات، يعني تديرها مرة أو مرتين أو ثلاث؟ نقول لم يرد في الحديث ذكر شيء من ذلك، ويكتفى بتعميم القصعة كلها بالتراب ولو مرة واحدة. انتبهوا لهذا، لأننا في حديث عبد الله بن المغفل، وهو الحديث الثاني، قال وعفروه الثامنة بالتراب. فكم صار من غسلة الآن عندنا؟ ثمان غسلات. فكيف نجمع بين حديث فليغسله سبعا وبين حديث ثمانيا؟ فلعلكم تستذكرون ما قلته هنا، لأننا سنفرد الإجابة عن هذا الإشكال في مسألة خاصة إن شاء الله. إذا غسلة التراب لا تكون لوحدها، بل يكون ترابا مشوبا بالماء. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، كيف الجمع بين رواية الأمر بالسبع والأمر بالثمان؟ وهي المسألة التي ذكرتها قبل قليل. فإن في حديث المسلم والبخاري، في رواية مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة فليغسله سبعا، وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن المغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب. اختلف العلماء في وجه الجمع، والأقرب عندي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل غسلة التراب إلى غسلتين. أنتم معي في هذا؟ فصل غسلة التراب إلى غسلتين، فجعل وضع التراب غسلة ووضع الماء الذي يشاب بالتراب غسلة أخرى. فإذا مجموع الغسلتين يسمى غسلة التراب، لكن إذا فصلتهما فحقيقتها أنه تراب مع ماء. ففي حديث أبي هريرة أخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغسلة الواحدة، وفي حديث عبد الله بن المغفل أخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغسلتين. فهمتم هذا؟ فليس فيه تعارض. أعيد مرة أخرى، كيف نجمع بين غسلة التراب رواية السبع ورواية الثمان؟ أقول إننا ذكرنا سابقا في المسألة التي قبل هذه أن التراب لا يوضع مفردا، بل لا بد أن يشاب بشيء من الماء حتى إيش؟ يبتل. طيب إذن كم عندنا الآن؟ تراب وماء. فالتراب والماء مجموعهما غسلة واحدة تسمى غسلة التراب، ولذلك أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قوله فليغسلوا سبعا، أخرج التراب مشوبا بالماء مخرج الغسلة الواحدة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم غسلة واحدة. وفي حديث عبد الله بن المغفل مبارك حبيبي لا ترقد، وفي حديث عبد الله بن المغفل أخرجها مخرج الغسلتين فقال ثمان. فإذا حقيقة الغسلة الثامنة هي بعينها الغسلة الأولى، لكنها إيش؟ فصل التراب فيها عن الماء، فإذا ليست هي حقيقة في غسلة زائدة على السبع، بل هي داخلة في مجمل السبع. فحديث أبي هريرة مجمل وحديث عبد الله بن المغفل مفصل، إن شاء الله واضح. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، ما الحكم لو ولغ الكلب في بركة أو حوض إناء كبير؟ ما الحكم لو ولغ الكلب في بركة أو حوض إناء كبير؟ فهل يطبق عليه هذا الحكم؟ أقول القول الأقرب في هذه المسألة أن هذا الحكم مخصوص بإيش؟ بالإناء، يعني بالماء القليل، بالماء القليل الذي يكون في إناء أو قصعة أو ما أشبههما من سائر أنواع الآنية. وأما المياه الكثيرة التي تكون في الأحواض الكبيرة أو المستنقعات الواسعة فإنها أو البرك الواسعة فإن هذا الحكم لا يطبق فيها، لأن ماءها كثير يذهب عين النجاسة ويوجب تطهير نفسه بنفسه. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ نقول هذا الماء نحكم عليه بحكمين، حكم سبق وحكم سأبينه. أما الحكم الذي سبق فهو وجوب إراقته، ذكرناها قال فليرقه، وقد ذكرنا أن القول الصحيح وتصحيح هذه الزيادة. وأما الحكم الثاني فهو الحكم عليه بالنجاسة، فإن هذا الماء القليل لا يخلو من أجزاء النجاسة في الأعم الأغلب، ويكون بذلك نجسا، يكون بذلك نجسا. فإذا نحكم عليه بأنه نجس ونحكم عليه بوجوب إراقته. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن فيه كمال حرص الإسلام، أن فيه كمال حرص الإسلام على الصحة وسده كل طريق يفضي إلى التلف، وسده كل طريق يفضي إلى التلف. فهذا الحديث من جملة الأصول الطبية، وهي إيش يا جماعة؟ أصل الحمية. أنتم تعرفون أن الطب مبني على أصلين، الطب كله مبني على أصلين، إما الحمية وإما استخراج المادة الفاسدة، ولا يا جماعة؟ يعني إما دفع للمرض قبل وقوعه، وإما إبراء للمرض أو علاج له بعد وقوع، هذا الطب كله، ولا يا جماعة؟ فهذا الحديث يعبر عن أصل من أصول الطب، والذي يتحقق به حفظ الصحة، وهو باب الدفع يعني باب الوقاية. وكما قال الأطباء أن الوقاية خير من العلاج، فهذا من باب الدفع، وقد تقرر عند العلماء أن الدفع أقوى من الرفع. فهذا الحديث يخدم أصلا وضرورة من ضرورات هذا الدين الذي جاء بتقريرها، وهي حفظ العرض ولا النسل ولا النفس ولا العقل ولا حفظ النفس. فإذا كل سبب يفضي إلى تلف النفس أو تلف شيء من أجزاء البدن حالا أو مآلا فإن الإنسان لا يجوز له تعاطيه إلا بحق، لا يجوز له تعاطيه إلا بحق. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، هل هذا الحكم يعم الكلاب المعلمة أم هو خاص بالكلاب غير المعلمة؟ إن عندنا كلاب معلمة وغير معلمة، هذا الحكم يدخل فيه الكلاب غير المعلمة، لكن هل يدخل فيه أيضا الكلاب غير المعلمة؟ ها؟ فيه خلاف، والقول الصحيح أنها تدخل، أنها تدخل. طيب، وما الدليل على دخولها؟ الدليل على دخولها العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب، فكلمة الكلب مفرد دخلت عليه الألف واللام، أو نقول اسم جنس دخلت عليه الألف واللام. وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام الداخل على اسم الجنس أو المفرد أنها تكسبه العموم، أنها تكسبه العموم، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ولا نعلم دليلا يخص الكلب غير المعلم من جملة أفراد ما يدخل تحت هذا العموم. فإذا قوله الكلب يصدق على كل ما يدخل في هذه الحقيقة الكلية، وهي ويدخل فيها الكلب غير المعلم الكلب غير المعلم والكلب المعلم، كلها تدخل فيه على القول الصحيح. ومن مسائل هذا الحديث أن فيه إثبات وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، أن فيه إثبات وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، وقد ذهب عامة العلماء إلى أن النسخ واقع شرعا جائز عقلا، ذهب عامة أهل العلم إلى أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وخالف في ذلك بعض أهل البدع ولا عبرة بخلافهم. وحقيقة النسخ هو الإزالة والنقل، وأما شرعا فهو رفع الحكم الشرعي السابق بحكم شرعي لاحق. هل هذا واقع في الشريعة؟ الجواب نعم. طيب، هل هو جائز عقلا؟ الجواب نعم. فإن قلت وما وجه جوازه العقلي، فأقول إن الله قرر الأحكام لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، فإذا انتهت مصلحة حكم من الأحكام فإن الله جل وعلا يرفعه عن الناس ويقرر لهم حكما آخر يحمل مصلحة أخرى، فالأمر بيد الله جل وعلا، وتشريعه مبني على حكمته وعلمه جل وعلا بما يصلح عباده. فإذا النسخ لا يمنعه مانع عقلي. طيب، وأما الجواز الشرعي فقد ثبتت الأدلة الكثيرة بأن النسخ واقع. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد نسخت أحكام في الشرع كثيرة، منها مثلا أن الرجل في بداية الإسلام في الجهاد كان إذا قابل 10 من الكفار فلا يجوز له الفرار، لكن بعد كثرة المسلمين صار الرجل إذا قابل رجلين لا يجوز له الفرار. قال الله جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا في أول الإسلام، لكن هل هذا الحكم باقي ولا منسوخ؟ منسوخ بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابر. وكذلك كان في أول فرضية الصلاة، كانت الصلاة مفروضة إيش؟ ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الأول، يعني زيد فيها ركعتين فصارت أربع. وكذلك كانت المرأة في أول في بداية الإسلام تعتد بعد وفاة زوجها سنة كاملة، 12 شهرا، تعتد سنة كاملة 12 شهرا. ولكن خفف الله، وعلى ذلك قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج. فكانت المرأة مأمورة بأن تبقى في بيتها إن أرادت أن تكمل العدة حتى سنة كاملة. ولكن خفف الله عنها بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا النسخ واقع شرعا وجائز عقلا. فإن قلت: وكيف استفدنا النسخ، مشروعية النسخ أو وقوع النسخ من هذا الحديث، من هذا الحديث؟ أقول: استفدناه في حديث عبد الله بن المغفل، وهو الحديث الثاني، ها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أمر بقتل الكلاب، ثم قال بعد ذلك: ما بالهم وبال الكلاب. في حديث عبد الله بن المغفل قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. أنتم يا جماعة؟ فإذا هذا نسخ ولا ليس بنسخ؟ الجواب هو نسخ. فنهى النبي صلى الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتل الكلاب بعد ذلك إلا ما كان منها أسود بهيم، إلا ما كان منها أسود بهيم، فإن هذا لم ينسخ الأمر بقتله فيه بخصوصه. فإذا هذا الحديث يدل على وقوع النسخ في الشريعة. طيب، وهل لا يزال النسخ باقيا أم انتهى؟ وهل لا يزال النسخ باقيا، يعني يمكن أن ينسخ بعض الأحكام الآن؟ الجواب: انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ مبناه على الوحي، وقد انقطع الوحي برسالة رسول الله، بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نعرف غباء وجهل وحمق بعض الصوفية من الغلاة الذين ربما نسخوا شيئا من الأحكام المقررة في الشرع بمجرد الرؤى والمكاشفات والأحلام، فإن الواحد منهم يرى رؤيا فيقررها شريعة حتى وإن وردت الشريعة بخلافها، فهذا حمق وكذب وزندقة ودجل. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة طيبة عند العلماء تقول: المؤذي طبعا يقتل شرعا، المؤذي طبعا يقتل شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في أول الأمر لأنها مؤذية بطبعها، لا لافتراسها أو لوجود، نعم، لا لافتراسها، وإنما لأنها تحمل أمراضا تؤثر على صحة الإنسان إذا خالطت طعامه وشرابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لوجود الأذى فيها. فأخذ العلماء من هذا أن المؤذي طبعا يقتل شرعا، وهي قاعدة ذكرها جملة من أهل العلم في مصنفاتهم. ويدل على ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فهو مؤذٍ بطبعه ومحب للشر بطبعه، فويسق. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس التي هي الحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية. فهذه لماذا أمر الشارع بقتلها؟ قال: لأنها فويسقة، إذن هي مؤذية بطبعها، مؤذية بطبعها، فكل ما آذى طبعا فإنه يقتل شرعا. وعلى ذلك فإذا آذاك شيء من حشرات البيت أو دويبات، أو دويبات البيت، ثم قتلتها بالسم أو بغيره من الأشياء التي تذهب أذاها عنك، فإنه لا حرج عليك فيها، في قتلها، فلا تؤثم نفسك ولا تلم نفسك على قتلها. ولكن المنكر أن يتجاوز الإنسان في قتل ما لا يؤذي، أن يتجاوز الإنسان في قتل ما لا يؤذي. وأنتم تعرفون في الحديث أن نبيا من الأنبياء اضطجع تحت ظل شجرة، فجاءت نملة فقرصته، فأمر بقرية النمل فأحرقت، أمر بقرية النمل فأحرقت، فنزل العتاب عليه من الله من أجل نملة واحدة. أحرقت أمة من الأمم تسبح من أجل نملة واحدة، أحرقت أمة من الأمم تسبح. فإذا المؤذي طبعا يقتل شرعا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على حرمة أكل الكلب، أن فيه دليلا على حرمة أهل على حرمة أكل الكلب. وبالمناسبة فالكلب حرام أكله لثلاث علل، الكلب حرام أكله لثلاث علل. العلة الأولى أنه كان مأمورا بقتله في أول الإسلام، وقد تقرر في القواعد أن كل ما أمر بقتله حرم أكله، قد تقرر في القواعد أن كل ما أمر بقتله حرم أكله، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه نجس، أنه نجس كما رجحناه، وقد تقرر في القواعد أن كل نجس فحرام أكله، النجاسات يحرم أكله. الثالثة أنه من ذوات إيش؟ الأنياب التي تعدو بنا بها وتفترس صيدها به، وقد تقرر في القواعد أن كل ذي ناب من السباع فحرام أكله، لا يجوز للإنسان أن يأكل من ذوات الأنياب العادية بنابها شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على حرمة اقتناء الكلب، أن فيه دليلا على حرمة اقتناء الكلاب وحرمة تربيتها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في كلب الصيد والغنم فقط، إنما رخص في كلب الصيد والغنم، والحرث يعني كلب الحراسة أو كلب الصيد، فدل ذلك على أن كل ما عداها فهو حرام، بل إنه قد ورد الحديث ينص على حرمة اقتناء الكلاب، ويخبر بأن من اقتنى كلبا في بيته غير هذه الكلاب المخصوصة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، يعني أنه يحرم أكله، لأننا نعرف أن من جملة ما يعرف به الأمور المحرمة العقوبة على الفعل، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة على من يقتني الكلاب بأنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. نعم، فدل ذلك على حرمتها. وإننا لنشكو إلى الله جل وعلا كثيرا من المسلمين الذين تأثروا بقذارة الغرب، فبدأوا يربون كلابا ويحملونها معهم في سياراتهم ويمشطون شعرها ويغسلونها اليوم بعد اليوم ويتكلفون شراءها بالأثمان الباهظة الكثيرة، وربما يجعلونها تنام معهم على السرير أيضا فيلعق، وربما جاء الكلب لأحدهم وقبله أو لعق لسانه بحجة أن هذا من التحضر والتقدمية، وهو عين السفه والجهل والحمق، لأنها مخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تعريض للنفس للتلف والهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا، ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. فإذا لا بد وأن تكون طائفة من الأمة تتمثل بما عليه الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة فيما هو من عاداتهم أو عباداتهم، ولكن المسلم العاقل الأريب ينبغي له أن يترفع عن مثل هذه الأمور التافهة والأخلاق السخيفة، وأن يتقي الله جل وعلا في تطبيق هذا الأمر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز اتخاذ الكلب للمصلحة الراجحة، أن فيه دليلا على جواز اتخاذ الكلب للمصلحة الراجحة. فقد ففي حديث عبد الله بن المغفل قال: إلا كلب صيد أو ماشية، إلا كلب صيد أو ماشية. فإذا يجوز اتخاذ الكلاب عندك في البيت محبوسة لا تختلط معك في فراشك أو طعامك أو شرابك، محبوسة في مكان حتى يأتي وقت الانتفاع بها. فكلب الحراسة لا حرج فيه، كلب الغنم لا حرج فيه، حراسة الغنم أو كلب حراسة البيت إذا لم يتم حراسة البيت إلا به فلا حرج فيه، وكذلك كلب الصيد لا حرج فيه، لأن مصالحها راجحة، لأن مصالحها راجحة. فإذا كان في اقتناء الكلب مصلحة معتبرة شرعا، انتبهوا، معتبرة شرعا، فإنه لا حرج فيه. ومن الفوائد ولعله الأخير إن شاء الله في هذا الحديث الطيب، أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر بغسل الكلب بغسل الإناء من ولوغ الكلب منسوخ. ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب منسوخ. منسوخ كيف يكون منسوخا وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى نسخ؟ قالوا: نسخ مع النهي عن قتل الكلاب. قالوا: نسخ مع النهي عن قتل الكلاب. وهذا قول باطل، بل الحق الحقيق بالقبول أن الأمر بالغسل لا يزال باق. الحق الحقيق بالقبول أن الأمر بالغسل لا يزال باق، وذلك لعدة أوجه نذكرها مختصرة. الوجه الأول أن من رواة الأمر بالغسل من يجمع؟ عبد الله ابن المغفر رضي الله تعالى عنه، وهو في هذا الحديث يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي، في بعض الروايات قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن عبد الله ابن المغفر رضي الله عنه أسلم سنة 70 كأبي هريرة، والنهي عن قتل الكلاب متقدم، والنهي عن قتل الكلاب متقدم. الأمر الثاني أن عبد الله بن المغفل جمع بين النهي عن قتل الكلاب والأمر بغسل الإناء من ولوغها، أنه جمع بين النهي عن قتل الكلاب والأمر بإيش؟ بغسل الإناء من ولوغها، مما يدل على أن الغسل منسوخ ولا لا يزال باقٍ، مما يدل على أنه لا يزال باقٍ. والأمر الثالث أن المتقرر بإجماع العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فلا يجوز للإنسان أن يدعي أن لفظا من ألفاظ الشريعة منسوخ إلا بدليل قاطع، لأن النسخ خلاف الأصل، فعلى مدعيه الدليل. وقد تقرر عند العلماء أن النسخ بالاحتمال لا يجوز، أن دعوى النسخ بالاحتمال لا يجوز، وقد أسرف قليلا على نفسه بدعوى النسخ بمجرد الاحتمال إمام الأئمة الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار. فمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب فليحذر من هذه المزالق التي ربما وقع فيها الإمام رحمه الله عن يعني اجتهاد منه، وليس عن عمد وتقصد في نسخ الأخبار. ولذلك هو يقول بأن هذا منسوخ بمجرد الاحتمال، فرد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ردودا كثيرة في مواضع مختلفة من فتح الباري، وقرر أن دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. فإذا الخلاصة من هذه الفائدة أن دعوى النسخ في غسل الإناء من ولوغ الكلب دعوى باطلة لا يجوز قبولها، بل الحق الحقيق بالقبول أنه من الأحكام الباقية، ولله الحمد. هناك مسألة خفيفة، وهي أن يعني أو لا تتعلق بهذا، طيب فينا هذا إن شاء الله، فهذا نكون إن شاء الله قد أتينا على مجمل مسائل هذين الحديثين، وننتقل بعدها إلى حديثين جديدين. وش رأيك آخر سؤالك يا أبو عبد العزيز لو سمحت؟ يعني تخاف تنساه؟ ها؟
دخول الملائكة لا تدخل معي
إيه؟
حتى وإن كان الكلاب معلوم بها.
أحسنت، هذا سؤال طيب. يقول: لقد عرفنا في الأدلة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ولا لا يجمع. ها؟ طيب هل هذا يدل على أن الملائكة لا تدخل أيضا في البيت الذي يجوز اقتناء بعض الكلاب فيه للمصلحة المعتبرة شرعا؟ هذا سؤالك. هذا يبين الجواب عنه بفهم قاعدة طيبة جدا أصولية، وهي أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فأي شيء أجازت الشريعة فعله أو قوله فإنها لا ترتب عليه إيش؟ الضمان ولا العقوبة، لا ترتب عليه الضمان ولا العقوبة. وعدم دخول الملائكة في البيت نوع عقوبة ولا لا؟ والعقوبة لا تناسب من فعل الأمر الذي يجوز فعله، وإنما العقوبة تكون على أو في حق من ارتكب الحرام. من الذي وصل له الجواب؟ وصل الجواب؟ إذن القول الصحيح إن شاء الله بناء على هذه القاعدة أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه كلب يجوز اقتناؤه، وإنما هذا الحكم ما مخصوص بإيش؟ بالكلاب التي لا يجوز اقتناؤها، والله أعلم. واحد يقرأ، أين القارئ؟ يذهب واحد يمطط سهوة الكتاب ويقرأ، ترى بروح لبيتنا، ترى ما فضيت المشغول والله. يلا عطنا من يبقى الكتاب، يلا اقرأ صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم،
صوت شوي.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد،
طول عليه تكفى
شوي، وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فضل الله لشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه بالوضوء.
دائما يا أخي الأسماء التي على وزن فعلان ممنوعة من الصرف. عن حمران مولى عثمان بن عفان، مولى عثمان بن عفان ما شرح.
ثم أدخل يمينه بالوضوء
ما أود يصحح في العناد. يعني ظاهري تاخذ على الظاهرية. طيب
ثم أدخل يمينه بالوضوء ثم
في الوضوء
ثم أدخل يمينه بالوضوء.
أبا واحد طالب جيد نجيب، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ بتجاوب جواب صحيح؟ ها
الوضوء
بالفتح ولا بالضم؟ أول شيء تبيه بالفتح، هو الماء الذي يتوضأ به صح، فعل الوضوء. طيب عثمان أدخل يده في فعل الوضوء ولا في ماء الوضوء؟ الله شين يدخل يده في الفعل؟ إذن الوضوء يا حبيبي سعيد، لو كنت صحيح من أول كم مشيت لك.
ثم أدخل يمينه في الوضوء
صح،
ثم تمضمض واستنشق واستنثر
صح،
ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه من المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا،
رأيت
يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما
سبق. اقرأ الحديث اللي بعده، حديث عمرو بن يحيى المازني.
وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن،
شهدت عمرو بن أبي الحسن
سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور وغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأخبر بهما وأدبر مرة واحدة
ماشي.
ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى ردا إلى المكان الذي بدأ به. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجنا له ماء في تول من صفر. التور شبه الطست.
دائما تكسر الكلام، ليش دائما تكسر عندك الكسرة أغلب من الفتح والضم عندك؟ لهجة الرفاع يعني، ولا كيف؟ من وين الأخ؟ إيش لهجة أنت؟ من أدلم؟ أدلم يضمون. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذا الحديث أظن أننا سوف نقتطع فيه درسين إن شاء الله، نأخذ فوائده وهي كثيرة، يعني بعضها نطيل في تعليق عليه وبعضها لا نطيل إن شاء الله. الفائدة الأولى من هذا الحديث في حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة شرائع دينها، في حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة شرائع دينها. وهكذا يكون العلماء، وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، فإن العالم الذي لا يستفيد الناس من فقهه ولا علمه ولا كتبه التي قرأها ولا يستفيدون من متونه التي حفظها، فما الفائدة من وجود هذا العالم بين الناس؟ فإن العالم لا يكون عالما إلا إذا استجمع ثلاثة أمور. العالم لا يكون عالما ربانيا إلا إذا اجتمع في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه علم ورسخ العلم في قلبه، هذه واحدة، يعني علم عن يقين ليس عن شك، يعني علمه الذي ثبت في قلبه ثبت عن يقين. الأمر الثاني أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم. الأمر الثالث أن يعلم ما علم. فإذا هي ثلاثة أمور لا تحصل النجاة إلا بها، فالجهل سبب للعذاب والعياذ بالله، فإذا يكشفه الإنسان بالتعلم. طيب، وعدم العلم أو عدم العمل بالعلم سبب للعذاب أيضا، فيكشفه الإنسان بالعمل. طيب، وترك الناس على جهلهم وضلالهم ومعك سبب نجاتهم، هذا سبب لإيش؟ للعذاب، لأنه قد أخبر الدليل أن تعليم العلم والدعوة إلى الله من فروض الكفايات. وهذا يحصل بالتعليم. فإذا العالم الرباني هو من رسخ العلم في قلبه بالطريق الصحيح، ثم قرن العلم بالعمل، ثم قرن العلم بالتعليم. ولأن عثمان رضي الله تعالى عنه من الراسخين في العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم الأمة شرائع دينها، لأن في بعض الروايات أن عثمان قال: ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فتوضأ. فإذا هو يريد بذلك التعليم، هو يريد بذلك التعليم. الفائدة الثانية فيه أهمية التعليم بالفعل والتطبيق، فإنه أيسر في الفهم وأثبت في القلب وأبعد عن النسيان. التعليم بالفعل مهم جدا، فالتعليم بالفعل أرسخ في القلب، فالتعليم بالفعل أرسخ في القلب من التعليم بالقول. لو أننا شرحنا لكم صفة الوضوء قولا، فإن بعض الناس قد لا تستقر هذه الصفة في قلبه، لكن لو أتينا بماء وتوضأنا فإنها سوف تكون مستقرة في قلبه. يقول: ولأن التعليم بالفعل أبعد عن الإشكال من التعليم بالقول، فأنا قد أعلمك شيئا من الشرائع بالقول لكن يثور في ذهنك بعض الإشكالات، لكن إذا رأيتني أطبق هذه الشريعة تطبيقا بالفعل فإنه لا يثور في ذهنك كثير إشكالات. وللإجماع أضرب لكم مثالا بسيط: صفة الحج قبل أن تحج هل كنت تفهمها جيدا؟ تثور بعض الإشكالات، وهذه محسر، منى، مزدلفة، الحدود، العلامات، رمي الجمرات، تكون منى عن يمينك والصخرات تحت وأنت تكون عند الصخرات وكذا، أي الصخرات، تثور عندك بعض الإشكالات لأن التعليم بالقول يثير بعض الإشكالات. لكن أما التعليم بالفعل والتطبيق والتمثيل فإنه من أبعد الأشياء عن إثارة الإشكالات. وهذا يفيدنا أن الدعاة ينبغي لهم أن يبينوا للناس العبادات التطبيقية بتطبيقها أكثر من بيانها بإيش؟ بأقوالهم. وهذا من
السنن المفقودة في الحقيقة. التعليم بالفعل من السنن المفقودة. ويعجبني بعض المدرسين في صفة الصلاة لطلابه لا يشرحها لهم شرحا قوليا، بل يذهب بهم إلى المسجد ويطبق الصلاة أمامهم، ينزل بهم في صفة الوضوء إلى دورة المياه فيطبقها أمامهم. تكفين الميت يا جماعة، نحن نعرف، لو سألت كل واحد منكم نظريا عن تكفين الميت لعرفه أنه يغسل كذا ويدرج في ثلاثة أثواب ويلف. لكن وأقسم بالله أنني لما زاولت هذه في أول يوم أو أول مرة غسل الميت، والله ما عرفت كيف تلف. أنا أدري أنها تلف، لكن كيف تلف بحيث أن الميت مع حركة المشيعين أو مع إنزاله في القبر لا يخرج شيء من جسده، هذه لا أعرفها إلا بعد نظرنا، إلا بعد التطبيق. لما طبقت فهمت. فإذا التعليم بالتطبيق مهم جدا، وعلى ذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تعليم أصحابه بالتطبيق. أذكر لكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول في الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الوضوء أمام الناس حتى يكون ذلك قاطعا للإشكال، وعلى ذلك اقتدى به أصحابه من بعده، كحديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما. الصفة الثانية الحج، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج قوليا ولا عمليا؟ عمليا. فكان كلما انتهى من منسك قال لهم خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. المثال الثالث التعليم بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الصلاة قوليا، كما في حديث المسيء صلاته، حديث الخلاد بن رافع، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. لكنه في يوم من الأيام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد صلى على المنبر، وأنتم تعرفون أن درج المنبر ثلاث مما يلي المأمومين، ليست كمنابرنا اليوم، لا نرى الخطيب إلا بعد أن يستكمل صعود المنبر ثم يلتفت علينا، لا، وإنما كانت درجات المنبر تلي المأمومين مباشرة. واضح يا جماعة؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة، يعني أعلى شيء والناس خلفه، غريبة يفعلها عليه الصلاة والسلام، استغرب الصحابة، لكنه المشرع فتابعوه. فقرأ فكبر وهو على المنبر، ثم قرأ وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، لكن السجود لا يستطيع أن يسجد على المنبر، فنزل القهقرى رجع إلى خلفه فسجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد ثم قام وصعد المنبر مرة أخرى حتى أكمل صلاته. فاستغرب الصحابة وقالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال إنما فعلته لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. انتبهوا لكلمة ولتعلموا صلاتي، لأن في فائدة ستأتينا إن شاء الله في فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا يا إخوان التعليم بالفعل مهم، التعليم بالتطبيق مهم. فلا تكتفي أيها الأخ الكريم، يا أيها الداعية، يا طالب العلم، لا تكتفي بتعليم طلابك بمجرد الأقوال والشروحات القولية الصوتية فقط، لا، بل لا بد أن تطبق لهم شيئا من الأفعال، بل حتى في الشرح لو تجد أن الإنسان يشرح من غير تحريك ولا تطبيق للمشروح فإن النفوس قد العقول قد لا تفهم، لكن من كان يحرك انتبه يديه أو رأسه في الشرح فإنه يكون أعون في إيصال المعلومة إلى إيش؟ إلى الطالب ولا يجمع، وهذا شيء محسوس مجرب. فإذا قال ثلاثة أشار بثلاثة، إذن تعليم بالتطبيق، وإذا قال مثلا صغير أشار إلى الصغير، وإذا قال كبير أشار إلى الكبير، فيتفق القول مع التطبيق، فحينئذ يكون ذلك أعون على الفهم. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفائدة الثالثة في هذا الحديث جواز المعاونة على الوضوء، في هذا الحديث جواز المعاونة على الوضوء. وقد كان بعض الصحابة مسؤولا عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد كان بعض الصحابة مسؤولا عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فوائد، نعم، يقول وتكون المعاونة إما في إعداد الماء وإما في صبه، وكلا الأمرين قد حصل في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلا الأمرين قد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أن فيه مشروعية المحافظة على ماء الطهارة، أن فيه المحافظة مشروعية المحافظة على ماء الطهارة ومشروعية الاحتياط له، وذلك لأن عثمان غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. لو تأملت لفظ الحديث لوجدت قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. طيب واللي بعد قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، متى أدخلها؟ بعد غسلها ثلاثا. ففي اليدين قال أفرغ، يعني وهما خارج الإناء، وأما ما بعد ذلك قال أدخل. فهذا فيه مشروعية المحافظة على ماء الطهارة والاحتياط له، والاحتياط له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل كل وضوء، سواء أقام من نوم الليل كما شرحنا سابقا أو لم يقم، فهذه سنة ملازمة للوضوء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحبابها، عفوا على مشروعيتها، على مشروعيتها. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرون في ابتداء وضوئه أنه كان يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. يقول الفقهاء رحمهم الله ولأن اليدين هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ولأن اليدين هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء فشرع تطهيرهما والتأكد من نظافتهما قبل الشروع في الوضوء، فشرع تطهيرهما وتنظيفهما والتأكد من ذلك قبل الشروع في الوضوء. ومن فوائده أيضا فيه استحباب التثليث في غسل اليدين، فيه استحباب التثليث في غسل اليدين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك فيما نعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لأنه قال ثم تمضمض واستنشق، فقدم المضمضة هنا على الاستنشاق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك حكمة، وهو أن الفم أشرف من الأنف فقدم لشرفه، أن الفم أشرف من الأنف فقدم لشرفه. وهناك علة أخرى أيضا وحكمة أخرى، وهي أن الوضوء تكفير وتطهير للإنسان، لا الوضوء تكفير وتطهير، وأيهما يكتسب الإنسان أكثر، وأيهما يكتسب الإنسان الذنوب، عفوا وبأيهما يكتسب الإنسان الذنوب والآثام أكثر في الغالب، الفم ولا الأنف؟ الفم، وليجمع. ولذلك شرع تطهيره قبل تطهير الأنف لغلظ المنكرات والآفات التي تحتف به، شرع تطهيره قبل الأنف لكثرة الآفات التي تحتف به. ومن ذلك أيضا، من ذلك أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، أن فيه إثبات أن السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وهما وإن كان داخلين في حد الوجه المأمور بغسله شرعا إلا أنهما يقدمان عليه. وقد وردت السنة بثلاثة أوجه في هذه المسألة. السنة الأكثرية الأغلبية هي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ولكن وردت سنة أخرى أيضا في حديث المقدام بن معدي كرب وإسناده صالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين إلى المرفقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، فهذا لا حرج فيه إن فعله بعض الناس، واختاره الإمام الألباني وجمع من أهل العلم، لكن ليس على وجه الغلبة والكثرة، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قرره حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد هنا. الصفة الثالثة أن يؤخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه، وهذه وردت بسند قريب من التحسين في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا كم صارت عندنا؟ ثلاثة أوجه،
تقديمها على غسل الوجه وهو الأكثر والأعم الأغلب، تأخيرهما بعد غسل الوجه، وتأخيرهما بعد غسل الوجه واليدين، وكلها وردت في السنة التي يحتج بها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المضمضة لا تسمى مضمضة في اللغة العربية إلا بأمرين: الأمر الأول أن تدخل الماء إلى فمك وأن تحركه ولو أدنى حركة، وأما أن تجذب الماء إلى فمك ثم تمجه مباشرة من غير تحريك له فإن هذا لا يسمى مضمضة، وإن سماها بعض الفقهاء مضمضة، لكن المضمضة المعتبرة في الشرع والتي تسمى مضمضة إنما هي ما اشتمل على إدخال الماء في الفم وإدارته ولو أدنى إدارة، وكلما زادت الإدارة والمبالغة كلما كان أدخل في تحقيق المقصود الشرعي من التنظيف والتطهير، لكن لا بد من الإدارة، لا بد من إدارة الماء. يقولون: ولأن المضمضة مأخوذة من مضمضة، يعني حرك الماء في فمه، فلو أخذه ثم مجه فلا يسمى تمضمضة. ولذلك يقولون: زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. ها، ففرق. فقوله مضمضة أو تمضمضة هذه مبناها لم يزد إلا لزيادة في المعنى، وهو تحريك الماء في داخل الفم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة التيامن، أن فيه دليلا، عفوا، ترى من فوائد هذا الحديث والحديث الذي بعده، يعني فوائد الحديثين جميعا، ومن فوائد هذين الحديثين أيضا أن فيه دليلا على قاعدة التيامن واستحبابه، ونصها يقول: يشرع أو تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عداه. وهذا من أين أخذناه يا إخوان؟ من أين أخذناه؟ قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني أنه لما جاء في جذب الماء إلى باطن فمه وأنفه قدم يده اليمنى، ولما نثر قدم يده اليسرى، لحديث علي قال: ثم نثر بيده اليسرى. فإذا اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عداه. وسوف يأتينا شرح كامل لهذه القاعدة إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذين الحديثين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ما حكمها في الوضوء؟ وقد قدمنا لكم أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في مثل هذه المسألة، في هذه المسائل، هو الوجوب في كل، فلا يجوز للإنسان الإخلال بشيء من هذه الأمور، لأنها من جملة واجبات الوضوء في أصح قولي العلماء. وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك في شرح حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فالقول الصحيح أن المضمضة واجبة، والاستنشاق واجب، والاستنثار أيضا واجب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذين الحديثين، أن فيه استحباب أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فيه استحباب، فيه دليل على استحباب أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وفي سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر، انتبه، ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. فإن قلت: وكيف نفعل بحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فأقول: هذا حديث ضعيف لا يقبل أهل الحديث مثله، لا يصحح أهل الحديث مثله. فإذا السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقهاء رحمهم الله تعالى حدوا الوجه المأمور بغسله في الآية وفي هذه الأحاديث بقولهم: ها؟ وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع والأقرع. الأفرع هو من نزل شعره على جبهته، والأقرع هو من انحسر شعره إلى مقدم رأسه. فإذا لا عبرة بالأفرع ولا بالأقرع، وإنما العبرة بالأغلب من الناس. فحد الوجه المأمور بغسله شرعا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طولا. طيب عرضا، قالوا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فكل هذا داخل في مسمى الوجه. واختلف العلماء في العذار، هل يدخل في مسمى الوجه أو لا يدخل؟ والعذار هو البياض بين الأذن والعارض، هو البياض الموجود بين صماخي الأذن والعارض عند من له شعر. عند من له شعر تجد بياضا بين الأذن والعارض، هذا يسميه العلماء العذار. اختلفوا هل هو من الوجه أو لا، والقول الصحيح أنه داخل في حدود الوجه المأمور به بغسله شرعا، لأن حقيقة الوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة، وهذا مما يحصل به المواجهة. واختلف العلماء في الأذنين، هل تدخل في مسمى الوجه؟ على ثلاثة أقوال، والقول الصحيح أنها لا تدخل في حدود الوجه، بل هي داخلة في حدود الرأس، لحديث يصح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. وبالمناسبة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، من العلماء من جعلها من الرأس مطلقا، ومن العلماء من جعلها من الوجه مطلقا، ومن العلماء من جعل باطنها من الوجه وظاهرها من الرأس. ولكن القول الصحيح وما ذكرته لك في نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنهما داخلان في حد الرأس. واختلف العلماء في الصدغين، وهما من حسر من جانبي الرأس، وهما من حسر من الشعر من جانبي الرأس هذه، ومنهم من تكبر ومنهم من تصغر. والقول الأقرب إن شاء الله أن الصدغين داخلان في مسمى الرأس، داخلان في حد الرأس ليس في حد الوجه، على أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحباب، ما الحكم إذا كان في الوجه شعر؟ ما الحكم إذا كان في الوجه شعر؟ فهل يجب غسله أو لا؟ أقول هذا فيه تفصيل، لأن الشعر في الوجه سواء كان شعر الحاجب أو شعر العارض أو شعر الذقن أو شعر الشارب أو شعر العنفقة، هذا لا يخلو من حالة، عفوا لا يخلو من ثلاث حالات، هذا الشعر في الوجه لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون كثيفا، وإما أن يكون خفيفا، وإما أن يكون بعضه كثيف وبعضه خفيف. فأما إن كان خفيفا فيجب غسل ظاهره وباطنه، وأما إن كان كثيفا فيجب غسل ظاهره فقط ويسن تخليل باطنه. فإن قلت وما الحد في الخفيف والكثيف، فأقول حد الخفيف من الكثيف ما يصف لون البشرة تحته، فالشعر الذي ترى من دونه لون البشرة هذا يسمى خفيف، فيجب غسل ظاهره وباطنه. وأما إذا كان شعرا كثيفا بحيث لا ترى لون البشرة من تحته فهذا يسمى إيش؟ كثيف، فيجب غسل ظاهره ويسن تخليل باطنه. وأما إذا كان الشعر منقسما إلى خفيف وكثيف فيأخذ الخفيف حكم الخفيف ويأخذ الكثيف حكم الكثيف. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند صحيح عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وعند الإمام أحمد وغيره، عفوا عند الإمام أبي داود وغيره، من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خذ كفا من ماء، انتبه، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ويقول بهذا أمرني ربي عز وجل. وفي حديث عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وفي حديث عائشة عند الحاكم بسند لا بأس به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء. إذن الأحاديث بمجموعها يدل على مشروعية التخليل في الشعر الكثيف. وأما الشعر الخفيف فيجب غسل ظاهره وباطنه. طيب، وما الحكم إذا كان شعر اللحية مسترسلا؟ فهل من تمام غسل الوجه غسل ما استرسل من اللحية؟ هل من تمام غسل الوجه غسل ما استرسل من اللحية؟ أقول نعم، من تمام غسل الوجه أن يغسل الإنسان ما استرسل من لحيته، لا سيما إذا كان استرسالها ليس بالطويل. من تمام غسل الوجه أن يغسل الإنسان ما استرسل من لحيته. ويستدل على ذلك بما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، حتى مع الماء، عفوا، فإذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرج من وجهه كل خطيئة حتى ما يقطر من لحيته. والشك مني في هذا، حتى ما يقطر من لحيته. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غسل وجهه ولا تزال القطرات تنزل من أطراف لحيته فإن قلم التكفير لا يرفع عنه، مما يدل على أن غسل المسترسل من اللحية داخل في غسل الوجه. ومن فوائد هذا الحديث
كفي خلاص.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا. كم من فائدة عندكم الآن؟ 14. عند الفائدة 14 أحد معه درم يا جماعة.
شيخ التخليل هل إيه؟ هو داخل الثلاثة أو زيادة؟
كيف؟
تخليل
إيه؟ يخليلها كل مرة، يغسل وجهه ثم يأخذ كفا من ماء بعد الثلاث، أو في كل مرة يخللها، بس لا يزيد على الثلاث، لا في التخليل ولا في غسل الوجه. وش وقفنا عنده تقولون؟ 14. ليش؟ طيب، أنا عندي الفائدة 16. أكيد ترقيمكم 14 يا جماعة كلكم؟ أجيبوا يا جماعة ترقيمكم كتبوا 14 كلها؟ 16 أنت؟ إيه 16. إذا نقف عند وقفنا عند الفائدة 16 إن شاء الله نكملها الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.